فاستواء الله على عرشه يليق بجلاله وعظمته، واستواء المخلوق على ظهر الدابة أو على السفينة أو على الكرسي أو نحو ذلك يناسب حاله، فليس الاستواء كالاستواء.
وصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليست اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة.
قال أيضا إن الله جل وعلا وصف نفسه ببسط اليدين في قوله تبارك وتعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه ببسط يده في الإنفاق كيف شاء، ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس البسط كالبسط ولا اليد كاليد. فالله تبارك وتعالى له يد تليق بجلاله وعظمته، وبسطها يناسب حاله وعظمته، والمخلوق له أيضا يد تناسب قدرته، وبسطه ليده أو غلها يناسب حاله ويتفق مع قدراته وإمكانياته. والمقصود من هذا كله هو أنما في الكتاب الكريم الذي جاء من عند الله تعالى بيان كامل وشافي لوصف الله تبارك وتعالى وبيان أفعاله جل وعلا، وما على المؤمن إلا أن يتأمل ويتدبر ويتعظ ويشتغل بكتاب الله جل وعلا، ففي هذا الغنية والكفاية، وأن يتلقى الإنسان علومه ومعارفه من الكتاب الكريم والسنة المطهرة. وأن ما يلجأ إليه أهل الأهواء أنه لا يتفق مع أبسط المبادئ وأسهلها حتى عند العامة. فالإنسان الذي يقرأ كتاب الله تعالى ويقرأ شرحه وتفسيره يجد في هذا لذة ومتعة وراحة ووضوحا، بينما يلجأ أهل التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل إلى أساليب متوية ليست في كتاب الله ولا ما يشير إليها لا من قريب ولا من بعيد. فما على العبد إلا أن يكون مشتغلا بالكتاب العزيز ومتأملا له ومتدبرا إذا كان يريد الفهم الصحيح والعقيدة السليمة والسلامة من التشويش والمهاوي. وكما بينا مرارا أن معرفة الله جل وعلا لا تعرف إلا من أحد طريقين، إما بالرؤية أو بالخبر، والرؤية لا تحصل والخبر عندنا، وهو ما جاء في كتاب المخبر وهو المعرف بنفسه وهو القرآن، فإن القرآن نزل من عند الله تعالى وفيه الخبر عن الله جل وعلا، ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله لأجل أن يعلم الناس ويبين لهم ما نزل إليه. فلم يبق لنا طريق إذن إلا طريق واحد، وهو طريق الوحي من الكتاب أو من السنة، ومن غيرهما لا مجال لذلك. وحينئذ فأفكار أهل الفلسفة وتلاميذهم مرفوضة عقلا وشرعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عرفنا أن كل ما يحدث في الكون بإرادة الله تعالى فكيف يعاقب الإنسان على فعل المعصية؟ هذا سؤال غريب جدا. هل أحد أكره على فعل المعصية؟ ليس هو الذي أراد هذه المعصية باختياره؟ أحد أكرهها؟ إذا أكرهه أحد على فعل المعصية لا ذنب له ولا يعاقب عليه. إذا أن إنسان كتفت يديه وفتح فمه وصب في حلقه الخمر لا عقاب عليه، لا ديانة ولا حكمة، ويسقط عنه الحد ولا يلام ولا عقوبة له عند الله بسبب هذا. لكنه إذا ذهب وأخرج النقود من جيبه وذهب واشترى هذا الخمر ثم أمسك الزجاجة ووضعها في وشربها ثم سكر، من الذي أكره على هذا؟ أليس هو الذي اختار هذا العمل؟ لماذا أيها السائل ما فكرت في هذا الأمر قبل أن تسأل؟ ما الذي يدرك أنه محكوم عليك بأنك من أهل الشقاوة وأنت ترى هذا الخير وهذا الشر وتترك هذا وتذهب إلى ذلك؟ الإنسان الذي جاء إلى الحرم بعد المغرب هذا اليوم، من الذي أكرهه؟ أليس هو باختياره جاء ويستطيع أن يجلس في بيته ويستطيع أن يذهب يمينا وشمالا ويستطيع أن يذهب إلى أي أمر من الأمور، لكنه هو الذي اختار هذا. أليس هذا بإرادته؟ هل أحد ربط يديه ورجليه وجاء به مكتوفا وأدخله الحرم ثم وضعه هنا وفك أسره؟ لا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل للعبد مشيئة. وما تشاءون، نسبت المشيئة للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مجيئك هنا، لو كان الله لا يريد هذا الشيء ما جئت، لكن أنت رغبت في هذا الشيء وكان الله جل وعلا هذا هو الذي أراده لك. لكن لا تقول أنا أريد أن أترك هذا الأمر لأن الله ما أراد. ما الذي يدريك قبل أن يحصل هذا الشيء أن الله لم يريد هذا الشيء؟ يقول إذا توفيت أم الأولاد ذكور وإناث وتركت مبلغا من المال فاتفقوا على التقسيم بسوية بين الإناث والذكور، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز للوالد أن يوصي بشيء خاص لأحد أولاده؟ أولا، إذا توفي الإنسان فإن الواجب أن تقسم التركة قسمة شرعية كما جاء في كتاب الله تعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز أن يسوى بين الذكر والأنثى. إلا إذا كانوا إخوة لأم فهم الذين يستوي ذكرهم وأنثاهم، لكن الأولاء مع البنات أو الإخوة مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب هؤلاء يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يسوى بينهم. وكونهم اتفقوا عاد على خلاف الشريعة، وهذا الاتفاق إذا أخذت البنات نصيبهن وأردن أن يهدين ما لهن لإخوانهن فهذا تبرع منهن، أو أراد الإخوة أن يتبرعوا لأخواتهم فإن هذا راجع لهم، لكن القسمة الشرعية أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أخذ كل النصيبة فأراد أن يعطي صاحبه ما شاف هذا هدية منه وليس من أصل الميراث. يقول القسم الثاني: هل يجوز للوالد أن يوصي بشيء خاص لأحد أولاده؟ نقول: لا يجوز الإنسان أن يوصي لأولاده الوارثين، أما لو كان له ابن وابن ابن أبوه توفي وليس وارثا مع أعمامه فيجوز أن يوصي له لكونه لا يرث، يعني توفي إنسان عن ثلاثة أبناء وله ابن توفي وخلف أولادا فأوصى لأولاد هذا الابن المتوفى فإن الوصية صحيحة، لأن هؤلاء لا يرثون مع وجود الأبناء، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن فالوصية صحيحة. أما الوصية لوارث فإنها لا تصح إلا إذا أجاز الورثة بعد موت الموصي. يقول: ما معنى قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ هذه وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يقول إنسان في وقت الاحتضار يقول: اتقوا الله، ونحن لا ندري لمن يقول، وقيل إن لديه مس من الجن ثم توفي بعد نصف ساعة تقريبا. هذا كلام طيب، كلام حسن، وهو ينهاكم ويأمركم بالخير، فعليكم أن تتقوا الله تعالى في كل ما تأتون وكل ما تذرون، ولا يعتبر هذا من الجن، الجن لا يقولون مثل هذا. يقول: ما معنى قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو إلا ذكر للعالمين؟ هذه الآية، وجاء بقسم من السؤال وترك. يقول: ما معنى وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ نقول الجواب: إن هو إلا ذكر للعالمين، فالقرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعر وليس كهانة، وإنما هو ذكر للعالمين وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرق الله تعالى به بين الحق والباطل والشر والخير والصالح والطالح، هو سراج منير يضيء للناس دروب الحياة والتهيؤ لما بعد الممات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، ولا يقول الشعر، وإن جرى على لسانه تمثل أحيانا ببعض الأبيات في مناسبات فإنه صلى الله عليه وسلم بيّنها وبيّن أنها ليست من القرآن، فلا إشكال ولا لبس في هذا الموضوع. يقول إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فتبارك الله أحسن الخالقين. هل هناك خالق غير الله؟ أنا أسألك، هل هناك خالق غير الله؟ أنا أسأل السائل، هل هناك خالق غير الله؟ الكفار جميعا كلهم أقروا بأنه لا خالق إلا الله. الذين أنكروا توحيد الألوهية كلهم يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى هو الخالق. فقول الله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، هنا جاء التعبير بالخالقين يعني من تسوونهم بالخالق وهم ليس لهم من الأمر شيء، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، ليخلقوا ذبابا ما استطاعوا ولو اجتمعوا له. فليس هناك خالق غير الله جل وعلا، لكن لأن هؤلاء عبدوا غير الله وهم لم يخلقوا، واقعهم أنهم سووا هؤلاء المعبودات بالخالق، وهذا لا يتناسب مع المقام. فالله جل وعلا هذا خلقه، فأين خلق هؤلاء؟ فهذا سؤال بمعنى الإخبار، أو إخبار بمعنى السؤال. يقول: هل يمكن اعتبار عقاب الدنيا لغير المؤمنين بالمكر أو شيء منه؟ الله جل وعلا يعاقب كما تلاحظون في كل عصر ومصر، عقوبات الله تعالى تنزل بكثير من الناس، ممن يحاربون الله تعالى ويعيثون في الأرض فسادا، قد يمكر بهم وقد يستدرجهم وقد يعاقبهم بخلاف ما تهيأوا له، هذا كله من المكر أو من الاستدراج. يقول: صفة المكر أليست بذم؟ والله تعالى وصف نفسه بهذا. نقول: نعم، المكر صفة ذم، لكنها بالنسبة لله في معاملة الماكر لا تعتبر ذما، لأن قتل القاتل وجلد المجرم، الجلد من حيث هو مذموم، لكنه إذا كان الإنسان يستحق هذا بسبب جرمه وفعله الشنيع فإنه يكون حسنا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سبحان الله، إنسان قتل ونقتله ويصير في هذا حياة للناس؟ نعم، هذا يفهم من هم أولي الألباب، أصحاب العقول وأصحاب الفهم الصحيح. أما أصحاب الفهم الفاسد كما هو الواقع يقولون بدلا من أن يقتل اثنين لا نكتفي بواحد، راح هذاك وهذا خلي ما نقتله، لكن النتائج ما هي؟ أن يقتل آلاف الناس لأننا لم نقتل هذا المجرم. هذا يسأل يقول: بعض طلبة العلم يتحدثون عن بعض المشايخ ونحوهم ويتنقصونهم ونحو ذلك، ومن هو الإنسان الذي يقتدى به في طلب العلم ونحو ذلك؟ نقول الإنسان الذي يقتدى به في طلب العلم هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمم ستفترق أوزاع، وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يتمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتدى به، وهو الذي يتابع، وهو الذي يستمع إليه. ومن كان عنده مخالفات عنده فإنه هذه المخالفات ترفض ولا تقبل منه. يقول إنه مرت بعبارات في كتاب الفقه في باب الوضوء وفي باب كيفية الصلاة، يقول ما معنى انقطاع موجب الوضوء؟ موجب الوضوء هو الحدث، فلو أن إنسانا وهو يتبول بدأ يتوضأ لا يصح وضوءه، لأن البول لا يزال مستمر، فلا بد أن يتوقف البول أو يخرج منه ريح، لا بد أن يتوقف هذا الريح ثم يبدأ الوضوء. فمن شرطه انقطاع موجب، الموجب يعني الحدث الذي يتسبب في إيجاد الوضوء. فإذا أن إنسانا حدثه مستمر كمن به سلس هذا له وضع خاص، لكن الإنسان السوي لا بد أن يتوقف الخارج الموجب الوضوء ثم بعد ذلك يبدأ الوضوء. يقول ما معنى مجافاة العضدين عن الجنبين؟ هذا في حال الركوع والسجود، بمعنى أن الإنسان لا يوصق عضديه العضد ما بين الكتف إلى المرفق، لا يوصق العضد إلى جنبه في حال الركوع والسجود، وإنما يفرجهما. يقول ما حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ نقول لا يشرع، لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وإنما الإنسان بعد أن يكبر يتعود ويسمي ويقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو الميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذا يقول الصور التشبيهية في القرآن الكريم ما بين العبد والخالق هل يمكن فهمها بالعلاقة ما بين الجزء والكل أو المحدود والمطلق؟ هذا سؤال غريب. الله جل وعلا أعظم من كل شيء، في ذاته وصفاته، وجاءنا المقارنة بين مخلوقات الله تعالى في الجنة ومخلوقاته في الدنيا بأنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب الإنسان، يعني لم يخطر بباله في نعيم الجنة. ونحن نعلم أن فيها أنهار من ماء وأنهار من خمر وأنهار من لبن، وفيها حور وفواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة، ويتخير الإنسان منها ما شاء. وهذا مقارنة بين مخلوق ومخلوق، ومر بنا أيضا أن الكرسي بالنسبة للسماوات السبع، السماوات السبع للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وأن العرش بالنسبة للكرسي يكون الكرسي كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، والله تعالى أعظم من ذلك. ونحن في حال الركوع نقول سبحان ربي العظيم، في حال السجود نقول سبحان ربي الأعلى، ونحن نعلم معنى العظيم ونعلم معنى الأعلى، المعنى معروف عندنا، لكن أن نقارن هذا غير موجود، أن نقول هذا نسبة كذا وهذا كذا هذا لا يجوز، هذا يحتاج إلى اطلاع عليه أو خبر جاء أنا ولم يأتي الخبر. فنحن نؤمن أن الله تعالى له أسماء وله صفات كما أثبتها في كتابه وكما جاءت من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما جاءت من عند الله بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الواجب على الإنسان، تعلم أن معنى العزيز غير معنى الرحيم، غير معنى الكريم، غير معنى الجبار، وهذه كلها من أسماء الله تعالى مستلزمة لصفاته. فهذا هو الواجب على الإنسان أن يعلمه. وهذه المعاني، هذه الكلمات معانيها معروفة في اللغة، لكن أن نحدها بحد أو أن نمثلها أو نجعل مقارنة هذا لا يجوز بحال. هذا يقول أين الله وما الدليل وما رأيك بقول من يقول إن الله في كل مكان؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ لا يقرأ الإنسان هذه الآيات؟ الآيات الدالة على تنزيل القرآن ألا تدل على أن الله جل وعلا في العلو؟ الآيات الدالة على صعود الملائكة والروح إليه كلها تدل على أن الله جل وعلا في السماء. والله تعالى يقول ثم استوى على العرش، والجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه أدلة واضحة وصحيحة وصريحة ونص في الموضوع، فلا يغير في هذا إلا صاحب هوى. والذين يقولون إن الله في كل مكان هؤلاء اعتدوا على الله جل وعلا وأرادوا أن يجعلوه حتى مع القاذورات، تعالى الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. هل يكون الله جل وعلا في كل مكان؟ لا، الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية، وكون الله تعالى مع خلقه لا يلزم منها أن يكون مجتمعا بهم، وإنما هو مطلع عليهم بعلمه وإحاطته أو نصره أو تأييده. فلا يلزم من المعية الممازجة ولا الاختلاط، كما مر بنا في غير ما موضع أن الإنسان وهو مسافر يقول سافرت في تلك الليلة والقمر معي منذ بداية السفر حتى انتهي، بينما القمر في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون ماسكا القمر بيده. فمن يقول إن الله تعالى في كل مكان هذا نوع من الزيغ والضلال والمحادة لله تعالى والمصادمة لكتاب الله جل وعلا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.